Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنظم جلسات استماع للخبراء الدوليين والوطنيين حول قضية التجسس بيكاسوس. رئيس اللجنة يؤكد أن المزاعم المروج لها في هذه القضية تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة، والخبير الأمريكي جوناثان سكوت يكشف أن هذه المزاعم لا أساس لها على الإطلاق وتفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا. الاتحاد الأفريقي يدين بشدة تصريحات السلطات التونسية بخصوص المهاجرين الأفارقة الذين يلجون التراب التونسي بغية العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط. التصريحات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد هذا الأسبوع أثارت ردودا منددة على نطاق واسع واعتبرت عنصرية في حق المهاجرين الأفارقة. في نيجيريا شرع الناخبون صباح اليوم في التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية نتائجها غير محسومة في هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية وأمنية. تقرير عرضه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حذر من أن احتواء التضخم ومكافحته بدون تضحية اقتصادية أو ركود كبير معادلة غير مسبوقة. رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السرغوشني أكد أمس في طنجة أن المزاعم المروج لها في قضية بيكاسوس تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة وتقوم على استنتاجات متسرعة في محاولة لتوريط دول معينة. وقال في حديثه خلال جلسة استماع إلى الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني جوناثان سكوت صاحب كتاب تبرئة المغرب دحض برامج التجسس إننا لا نحاول الدفاع عن حقيقة معينة، ولكن بالأحرى إظهار الحقيقة من خلال نقاش متناقض. وقد قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الاستماع إلى جميع الخبراء التقنيين الوطنيين والدوليين المستعدين لتقديم وتبادل تحليلاتهم واستنتاجاتهم حول المزاعم التقنية غير المثبتة لمختبر سيتيزن لاب وأمنيستي وجمعية فوربيدن ستوريز. وأشار جوناثان سكوت في مداخلته إلى العيوب المنهجية والعلمية المتأصلة في النهج الذي تبناه المختبر وأمنيستي والجمعية، والذي أدى إلى تبني استنتاجات هي أقرب إلى الإدعاء منها إلى العلم فيما يتعلق بالاستخدام المزعوم لبرنامج بيكاسوس من قبل دول معينة، مؤكدا أن مزاعم مختبر سيتيزن لابو لا أساس لها على الإطلاق وتفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا. جوناثان سكوت.
في عام 2021 اتصلت بمنظمة لحقوق الإنسان لمساعدتهم في إجراء تشخيص والكشف على أجهزة محمولة ووافقت على ذلك، ومن هناك تعرفت على منظمة أمنيستي، وبعد ذلك اكتشفت أن لديهم مشكلة في الكشف على برنامج بيكاسوس. تواصلوا معي وطلبوا مني أن أطلعهم وأشارك معهم المنهجيات التي طورتها للكشف عن بيكاسوس باعتبارها المنهجية الفعالة. ومع مرور الوقت وحين اطلعت على التقرير الذي نشروه حول أنشطة التجسس، أدركت أنه لا يوجد أي تشخيص أو دليل كاف من الناحية العلمية لدعم عملهم في الكشف عن بيكاسوس. بدأت أتحدث في هذا الموضوع بالطبع حينها لم يكن الأمر شائعا، وفي سنة 2022 نشرت تقريري الأول حول قضية كاتالونيا. أعتقد أننا نتعامل مع حالة حرجة، لأن ما لا يقل عن 65 شخصا أصيب هاتفهم المحمول ببرنامج بيكاسوس.
In the fact that it was 65 people that were accused of being infected with by Pegasus or Candiru.
في بيان صدر اليوم أدان رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد بشدة التصريحات الصادمة للسلطات التونسية بخصوص المهاجرين الأفارقة الذين يلجون التراب التونسي رغبة في العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط، مؤكدا أن هذه التصريحات تتنافى بشكل واضح مع نص وروح الميثاق المؤسس للمنظمة القارية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث الثلاثاء الماضي عما وصفه بترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس عبر توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الظاهرة التي تؤدي بحسبه إلى العنف والجريمة. وهي التصريحات التي ندد بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واعتبر أنها غارقة في العنصرية والكراهية، منددا بتوظيف أزمة المهاجرين من أجل إلهاء الرأي العام الداخلي. للتعليق معنا محمد الشكوندي الباحث في الشؤون الإفريقية من الرباط.
صريحات الرئيس التونسي فيما يخص المهاجرين الأفارقة هي غير مقبولة وغير مفهومة. الشيء الثاني هو أن نعرف بأن تونس تمر بمرحلة صعبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لأن هناك ضغط على الحكومة والرئيس. تونس بلد إفريقي من الناحية الجغرافية التاريخية العرقية كباقي دول إفريقيا الشمالية الغربية الوسطى والجنوبية. ليس هناك أي فرق بيننا، لأننا كلنا أفارقة. إذا لا داعي للمزايدات وإحداث انقسامات على أسس لو علاقة باللون، هذا غير مقبول تماما. والبلد يعتبر قربه من أوروبا بمثابة بلد عبور بالنسبة للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. يجب أن نفكر أن نكب على الحل داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي وبين الدول الإفريقية كذلك، والحل يكمن في تنسيق الجهود بين الدول الإفريقية. الهجرة المنظمة ليست معضلة بقدر ما هي مهمة جدا. إيجاد حل لمعضلة الهجرة الغير منظمة، والحل يكمن في خلق برامج لا علاقة بالتنمية ولا علاقة باستتباب ظروف الأمن المناخي والأمن الغذائي إلى ما ذلك. يجب كذلك تكثيف التعاون لخلق فرص الشغل لهؤلاء الشباب، هذا مهم جدا. كذلك التسريع بتفعيل بعض المبادرات والآليات والمؤسسات كالمرصد الإفريقي للهجرة لإيجاد حلول جماعية بين الدول الإفريقية لمعضلة الهجرة الغير منظمة.
محطتنا الموالية نيجيريا، حيث شرع الناخبون صباح اليوم في التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهي ولايته محمد بوخاري، وسط دعوات دولية إلى انتخابات سلمية حيث تثير الأزمة الاقتصادية والمنافسة الشرسة بين ثلاثة مرشحين مخاوف من توترات شديدة. وللمرة الأولى منذ العام 1999 قد تشهد نيجيريا جولتين من الاقتراع، حيث يتنافس في هذه الانتخابات الحاكم السابق لليغوس بولا أحمد تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي الحاكم، وعتيق أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي المعارض، وبيتر أوبي من حزب العمال، وهو المرشح الذي أحدث المفاجأة خصوصا وأنه يتمتع بشعبية عالية في صفوف الشباب. للتعليق معنا دكتور محمد شريف رمضان الأستاذ بجامعة كاشير الفيدرالية بولاية غومبي النيجيرية.
هذه الانتخابات الرئاسية قد تكون نوعا ما مختلفة عن الانتخابات السابقة، فهنالك أولا أكثر من 18 مترشحا، لكن أبرزهم 4 أو 5، وعلى طليعتهم السناتور بول أحمد تينيبو من لاغوس، والحاج عتيق أو بكر من ولاية أدماوا، والحاج الرابع كونكسو من كانو، وبيتر أوبي من ولاية أنمبرا. ويراهن تينيبو على أنه مرشح الحزب الحاكم APC، والذي كان هو السبب في نجاح الرئيس محمد بخاري في انتخابات عام 2015، فيرى أن هذه هي الفرصة السانحة له ليجد دعم الشماليين بصورة أخص، لكن يطعن الكثير من أبناء الشعب خصوصا في الشمال وفي الجنوب في ترشيح كاشم شطيمة المسلم ولاية برنو نائبا له، وبأن هذا مخالف لاتفاق بين الحزب الحاكم، وهو اختيار رئيس مسلم ونائب مسيحي أو العكس. ويراهن الحاج عتيق أبو بكر على الحالة الاقتصادية الحالية التي ازدادت سوءا في السنوات الثمانية الأخيرة للحزب الحاكم، ويطلب من الشعب أن يعطى فرصة لإخراج البلاد من كل هذه الأزمات المتراكمة. أما بيتر أوبي مرشح حزب العمال، فهو يراهن على الشباب العاطل خصوصا في شمال وفي الجنوب أيضا. على أي حال، فإن من الواضح أن تؤثر كل هذه الأشياء على الانتخابات، وقد تنتهي الانتخابات في الجولة الأولى إذا اتحد الناخبون في انتخاب الأشخاص دون الأحزاب، وهو أمر جديد في الساحة السياسية النيجيرية، وإلا فقد تكون هنالك جولة ثانية لصعوبة الحصول على المترشحين على النسبة المطلوبة.
في نيويورك عرب أعضاء عدة في مجلس الأمن الدولي عن أسفهم للمعاناة التي شهدها الأوكرانيون طوال عام، وشملت القتل والدمار والعنف الجنسي والتهجير والاختفاء القسري، لخصها الأمين العام الأممي في بضع كلمات: حياتهم جحيم حقيقي. وقال أنطونيو غوتيريس في كلمة أمام المجلس المجتمع بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا أن النزاع تسبب في قتل ودمار وتشريد على نطاق واسع وأدى إلى معاناة لا توصف. تقرير عرضه الاحتياط الفيدرالي حذر من أن الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود، إذ لم يحصل من قبل أن نجح بنك مركزي في مكافحة التضخم بدون تضحية اقتصادية أو ركود كبير. وذكر التقرير حالات تاريخية لانخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينات، لافتا إلى أن البنوك المركزية ستجد صعوبات على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم بدون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي. وعاود التضخم الارتفاع في يناير الماضي رغم رفع الاحتياط الفيدرالي منذ حوالي عام معدلات الفائدة بهدف زيادة كلفة الاقتراض وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار. وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينات حين عمد رئيس الاحتياط الفيدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير للتصدي لفورة التضخم، مشيرة إلى أن قضية فولكر تظهر إلى حد يمكن أن يكون خفض التضخم مكلفا بعدما يفقد البنك المركزي مصداقيته لخفض وضبط التضخم. وذكرت بأن السياسة النقدية في ذلك الحين أدت إلى بطالة أعلى من 10% في الثمانينات. نتابع توضيحات جاسم عجاقة المحلل الاقتصادي والمالي من بيروت.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام بسياسة متشددة كثير فيما يخص رفع الفائدة. من الواضح أن هذا الأمر سيؤدي إلى انكماش سواء كان من ناحية الاستهلاك أو من ناحية الاستثمار بحكم رفع كلفة الاقتراض، وهذا الأمر معروف. اليوم المشكلة أنه في شهر كانون الثاني من هذا العام، على الرغم من الارتفاعات الكثيرة في أسعار الفائدة، عاد التضخم ليرتفع مجددا، وهذا الأمر يضع علامة استفهام كبيرة على قدرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة. ولكن البنك الدولي يحذر أن لا إمكانية لخفض التضخم من دون أن يكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي. ولكن تاريخيا معروف أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع الفوائد على أساس البطالة، ينتظر فصلين من انخفاض البطالة قبل أن يقوم برفع الفائدة. وبالتالي اليوم معدل بطالة من أدنى المستويات 3.4% في شهر كانون الثاني، أعتقد أن هناك هامش إضافي للاحتياط الفيدرالي ليكمل سياسته فيما يخص رفع الفوائد. ولكن هذا الأمر سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصادات الأخرى بحكم أنه سيسحب رؤوس الأموال من هذه الاقتصادات.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.